الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب من مضى واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفه واحدة، ففعل ذلك ثلاثا فغسل
واستنشق من
كفه أو كفه كفة
إيش في المتن؟
كفه أو كفة
وإيش في الهامش؟
غرفة واحدة كف واحدة ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا في كتاب الوضوء. هذا الباب فقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان أن المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة بلا فصل، وهذه المسألة هل المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة بلا فصل أو بوصل وأيهما أفضل، هذه المسألة اختلف فيها العلماء. والاختلاف هنا هو لبيان الأولى وليس لبيان الإجزاء وعدمه، فمن فصل بينهما يجوز ومن وصل بينهما يجوز، إلا أن اختيار الإمام البخاري رحمه الله ومعه كثير من المحدثين ولأجله عقد هذا الباب أن الوصل في ذلك هو الأفضل. والإمام البخاري بهذا الباب يريد أن يقول أن الوصل لم يثبت في حديثنا على شرطه، لأنه لم يبوب إلا بهذا الباب للوصل، فكأنه يقول أن الوصل الفصل لم يثبت في حديثنا على شرطه. والمسألة كما قلت فيها خلاف بين العلماء، اختيار الإمام أحمد رحمه الله وهو الشيخ الإمام البخاري هو ما اختاره البخاري، واستدل بهذا الحديث وذهب الأحناف والمالكية وهو الأظهر عند الشافعية أن الأفضل هو الفصل، واستدلوا بحديث طلحة مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، والحديث أخرجه البيهقي والدارقطني، وبوب عليه الإمام البيهقي في سننه، والحديث ضعيف. وبالتالي يبقى ما ذكره وذهب إليه الإمام البخاري هو الراجح، وهو اختيار جماهير المحدثين، ومنهم من بوب قريبا من تبويب البخاري مثل الترمذي وابن ماجه، تبويبهم قريب من تبويب البخاري. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. ذكر بعض الشراح ومنهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن هذا قد يكون صعبا، أن الغرفة الواحدة تأخذ الماء للاستنشاق وللاستنثار ثلاث مرات، وكما ذكرت لكم المسألة الاختلاف في الأولوية وليس في الجواز. إذا كان أحد صعب عليه هذا فليفصل، وإلا فما ذكره البخاري وذكر هذا الحديث لا شك أن هذا هو الراجح من حيث الأدلة. ذكر حديث عبد الله بن زيد، وهذا الحديث قد سبق قريبا في باب مسح الرأس كله وفي باب غسل الرجلين إلى الكعبين، وسيأتي أيضا، لأن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في خمسة مواضع. حدثنا مسدد، وسبق مرارا حدثنا خالد بن عبد الله والواسطي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد، هؤلاء كلهم مضوا، أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، هذا قبل الوضوء. ذكرنا سابقا أن هذا مندوب، أن تغسل اليدين قبل الوضوء قبل أن تدخلهما في الإناء، وهذا مستحب في جميع الأحوال، ويتأكد إذا كنت قد قمت من النوم، بل إن هذا عند بعض العلماء واجب وقد سبق. ثم غسل، أي غسل فمه، أو مضمض واستنشق، غسل أو مضمض نفس الشيء، واستنشق يعني غسل واستنشق، يعني غسل فمه أو مضمض واستنشق، كلاهما بمعنى. يقول الحافظ ابن حجر كذا عنده بالشك غسل أو مضمض، يقول وأخرجه مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد، هذا خالد بن عبد الله، إن أخرجه مسلم عن خالد نفسه بهذا السند من غير شك، وأخرجه أيضا الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد أيضا بدون شك، مما يدل على أن الشك هنا ممن يكون مسدد، وبالتالي كلام الحافظ بن حجر صحيح لما قال وأغرب الكرماني فقال الظاهر أن الشك من التابعي. والحافظ بن حجر كثير التعقب للكرماني، الكرماني رحمهم الله، ولا شك أن عمقه في الحديث وخاصة فيما يتعلق بالسند ليس بذاك، يحتمل ويحتمل هذا كثير عند الكرماني. ويرد عليه الحافظ دائما أن الاحتمالات العقلية ليس لها دخل في هذا. بعدما تبحث ستجد الحل. أين الشك؟ يأتي شخص ويقول قد يكون الشك من الصحابي، قد يكون الشك من تابع التابع، لا ينتهي إلا بهذا التفصيل الذي بمثل هذا التفصيل الذي نجده دائما عند الحافظ بن حجر. وهذا منهج المحدثين في معرفة هذه الأمور. من كفة واحدة أو من كفة واحدة، ضم الكاف وفتح الكاف كلاهما صحيح. ولأبي ذر من غرفة واحدة، ولابن عساكر من كف واحدة. يقول الأصيلي صوابه من كف واحد. قال الحافظ وللأكثر من كف غيرها. بالنسبة للكفة أو الكفة هي فعلة، الفعلة هي الفعل مرة واحدة، وليس الها هنا تأنيث الكف، تأنيث الكف لا، كف وكف لا، الكف هنا معناه غرفة واحدة، مثل غرفة وغرفة، أي ملأ كفه من الماء. إذن الهاء ليست تأنيث الكف. من كفة أو كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه. هنا لم يذكر غسل الوجه، وهذا اختصارا، ويبدو أن الذي اختصر هو مسدد نفسه، لأن هذا مذكور في الموضعين السابقين ومذكور أيضا في الموضع الذي سيأتي، رواية سليمان بن حرب عن وهيب. رواية وهيب سبقت، رواية مالك سبقت، في كل هذه الروايات موجود غسل الوجه ثلاث مرات. إذا لم يذكره هنا اختصارا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر. هذا كله بمرة واحدة، سيأتي ما يتعلق بمسح الرأس. وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة لم ترد في الروايات السابقة، وكذلك لم ترد في الرواية اللاحقة التي بعد هذا، الرواية التي بعد هذا مباشرة، وستأتي في موضع في صحيح البخاري هذه الزيادة، هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة فيها مزيد فائدة ومزيد تأكيد أن هذا الوضوء هو وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في الرواية التي رواية لاحقة من السؤال واضح، سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك هذا التأكيد، هذا الباب التأكيد.
رواية مسلم اللي ما فيها شك ذكر ثم غسل واستنشق ولا مضمض واستنشق؟ أي لفظ ذكر؟
مضمضة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى:
لحظة أتأكد. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الرأس مرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه للمرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة.
هو نفس الحديث الذي رواه هنا حديث رواية مسدد وهذه رواية سليمان بن حرب والحديث هو نفسه. وسيأتي قريبا باب الوضوء من الدور، والألفاظ لما تنظر إليها فيها اختلاف قليل، ولكن موضع الشاهد لا يتركه الإمام البخاري، قد يختصر قد يقدم قد يؤخر، ولكن موضع الشاهد هو مهم. باب مسح الرأس مرة. فيه الرد على الشافعية الذين قالوا بالتثليث، يقولون بأن الواحدة المرة الواحدة مجزئة، ولكن المستحب عندهم التثليث. بالنسبة للمسح، وهم في هذا خالفوا جماهير الفقهاء وجماهير المحدثين. استحباب تكرار المسح مسح الرأس فيها قولان، في قولان معروفان. الأول قول جماهير، وهو الذي قرره الإمام البخاري هنا وذكر له هذين من حديثين، وهو في الحقيقة حديث واحد، وهو أن المسح مرة واحدة، واستدلوا بأحاديث الباب. القول الثاني كما قلت هو قول الشافعية والظاهرية، يستحب ثلاثا وتجزئ الواحدة، واستدلوا بأحاديث أشهرها حديثان. الحديث الأول حديث عثمان رضي الله عنه، حديث عثمان رضي الله عنه سبق أن أورده الإمام البخاري في بدايات كتاب الوضوء. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، فيه عمران مولى عثمان يقول أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأقرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه. ذكرت لكم هناك أن الحافظ بن حجر ذكر أنه ليس والحافظ بن حجر شافعي، ولذلك كلامه له هذه أهمية، مع أن الحافظ رحمه الله لا أقول الغالب عليه الأغلب عليه، بل إذا وجدت كلمة يعني أقوى من هذه لاستعملتها، الأغلب عليه والإنصاف رحمه الله والدقة في، بينما بعضهم قد يتأثر في بآراء المذهب. يقول ليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد المسح، وبه قال أكثر العلماء، وقال الشافعي يستحب التثليث في المسح كما في الغسل. هذا من الأدلة، من أدلة الإمام الشافعي أن كما يثلث هنا كذلك يثلث هنا. واستدل بظاهر رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، يقول الحافظ وأجيب بأنه محمول، بأنه مجمل تبين في الرواية صحيحا. ثلاثا ثلاثا هذه الرواية ورد تفصيلها في الرواية الأخرى أن كذا ثلاث مرات، كذا ثلاث مرات، والمسح لم يذكر فيه العدد في بعض الروايات، وذكر فيه كما في حديث الباب مسح رأسه مرة. ذكر في بعضها ولم يذكر في بعضها، في بعضها مما يدل أن فيها بيان، هذه الرواية بيان. إذن هذا الدليل الأول حديثه عثمان وليس فيه ما يستدل. الدليل الثاني، وهو لو صح كان هو الدليل في هذا، حديث شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه، مسح رأسه ثلاثا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. هذا صحيح، والحديث أخرجه أبو داود ورحمه الله، وحكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح، وصححه أيضا غيره، ولكن أبو داود الذي أخرجه قال أن أحاديث عثمان الصحاح كلها على مسح الرأس مرة واحدة. هذا كلام أبي داود نفسه. وبالتالي بالنظر إلى الأدلة، هذا الذي اختاره الإمام البخاري وأورد له هذه الأدلة، هذا هو الصحيح والقوي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه هؤلاء كلهم سبقوا. قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور يعني بقدح من ماء توضأ لهم فكفأ. في بعض النسخ فأكفأ وكلاهما بمعنى واحد. على يديه أي صب على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. هنا في هذه الرواية وكذلك في الألفاظ السابقة ليس هناك تصريح بأن هذه الغرفات هي مرة أو مرتين أو ثلاث، ولكن في الرواية التي ذكرها في باب من مضمض واستنشق فيها واضح أن هذا كله كان من غرفة واحدة. ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما. وجه الشاهد هنا أنه لم يذكر التثليث مثل بقية الأعضاء. ما دام أنه لم يذكر التثليث مثل بقية الأعضاء معناه أنه وهو أصلا مسح وليس غسل. إذا كان المسح يكرر يكون بمعنى الغسل، والمسح هو مبني على التخفيف، وهذا الذي استشهد به الإمام البخاري رحمه الله، يعني هذا دليل. وما بعده نفس الحديث يقويه أكثر. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي سبقت الرواية بمتنها قال حدثنا وهيب أي بهذا الإسناد وبهذا الحديث قال مسح رأسه مرة. هذه الرواية ذكرها في باب غسل الرجلين للكعبين سبقت فيها في ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. واضح؟ هذا نص في هذا الباب. نعم تفضل.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بن حميم من بيت نصرانية قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان مسألة تتعلق بالوضوء. سبق الحديث عن الماء المستعمل ومذاهب العلماء. في هذا الباب ذكر مسألتين. المسألة الأولى وضوء الرجل مع امرأته. المسألة الثانية فضل وضوء المرأة. في الموضع الأول وضوء بضم الواو لأن المراد هنا الفعل وضوء الرجل. الوضوء هو الفعل. في الموضع الثاني وضوء، لأن المراد هنا الماء الفاضل في الإناء بعد الفراغ من الوضوء. يعني في الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، الوضوء هو الفعل. إذن هنا مسألة وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. المسألة الأولى ثابت بالأحاديث ولا خلاف فيه، المسألة الأولى ثابتة بالأحاديث ولا خلاف أنه يجوز. وإذا كان الوضوء معا من إناء واحد هذا يجوز إجماعا. ولكن إذا لم يكن معا فهنا خلاف. المسألة الثانية فضل وضوء المرأة، كان الإمام البخاري رحمه الله جعل المسألة الأولى كالدليل على الثانية، لأن المسألة الأولى ثابتة بالأحاديث والثانية كأنه جعل الأولى دليلا على الثانية. والمسألة هذه التطهر بفضل وضوء المرأة اختلف فيها العلماء، مذهب الجمهور الشافعية والمالكية والحنفية أنه يجوز بلا كراهة، وهذا مذهب جماهير المحدثين، وهو الذي اختاره أيضا الشيخ الإسلام وغيره من العلماء ومشايخنا المعاصرون أيضا. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى عدم الجواز إذا خلت به، إذا خلت به. الإمام أحمد عنه روايات، وهذه الرواية هي التي اختارها الخراقي، والرواية التي يختارها الخراقي تكون هي المذهب في الغالب. معنا عنه روايات في هذه المسألة، وهذا هو المشهور أن المرأة إذا خلت به لا يجوز، يكون طاهرا ولا يكون طهورا، لا يكون نجسا، يكون حكمه حكم الماء المستعمل الذي سبق تفصيله. واختلفوا في تفسير الخلوة، كيف تكون الخلوة. والمشهور في تفسير الخلوة أن لا يراها أحد في وقت وضوئها. وذهب بعضهم إلى جواز وضوء المرأة بفضل الرجل وليس العكس، وليس العكس. ويقول الشيخ ابن عثيمين، يقول هذا المذهب هو أغرب هذه المذاهب، لأنه ليس هناك حديث استدل به على هذا التفصيل. يقول هذا القول هو أغرب، إذا جاز هذا جاز هذا، إذا لم يجوز هذا لم يجوز هذا. وأقوى أدلة من يمنع التطهر بفضل وضوء المرأة حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو المرأة بفضل طهور الرجل. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، والحديث صححه كثيرون ضعفه أيضا كثيرون. ولكن الأمر المؤكد أن الحديث أن أحاديث الجواز أقوى من هذا الحديث على صحته. أحاديث الجواز أقوى، وإلا بعضهم ضعف هذا كثير، ضعف هذا الحديث، منهم الإمام البخاري نفسه ضعف هذا الحديث. وبالتالي ما ذكره الإمام البخاري هنا هو الصحيح والقوي، وضوء الرجل مع امرأته سواء معا أو منفصلين، طهور فضل طهور المرأة وفضل طهور الرجل، كل ذلك يجوز. ووضوء الرجل مع امرأته وكذلك اغتساله معها، وهذا سيأتي في باب مستقل، سيأتي في باب مستقل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة من إناء واحد. أقول هذا من أسباب الألفة والمودة بين الزوجين، أن يشارك أحدهم الآخر في طهارته في الغسل وكذلك في الوضوء. فإذا لم يكن هناك دليل واضح يمنع من هذه الأمور فلا يقال لا يصار إلى المنع. نعم. ثم ذكر هذا الأثر، وهذا الأثر في الحقيقة أثران وليس أثر واحد. توضأ عمر بالحميم، هذا أثر من بيت نصرانية، هذا أثر. ولذلك هنا في بعض النسخ ومن بيت نصرانية، وفي بعض النسخ بدون الواو. كيف عندك؟
بدون
الواو. النسخ التي هي بالواو هذه أدق، لأن كما قلت هذان أثران وليس أثرا واحدا. في نسخة الحافظ بن حجر بالواو، وفي نسخة أيضا نسخة السهر الفوري رحمه الله من النسخ الجيدة والمتقنة أيضا. هنا ومن بيت نصرانية، يقول العيني رحمه الله في رواية كريمة بالحميم من بيت نصرانية بحذف الواو، وهو غير صحيح. هذا كلام العيني رحمه الله، لأنهما أثران مستقلان. وهذا الذي ذكره العيني رحمه الله هو نفس ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله، هما أثران. الأثر الأول توضأ عمر بالحميم، وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق. والأثر الثاني، الجملة الثانية، وصلها الإمام الشافعي وكذلك عبد الرزاق. توضأ عمر بالحميم وتوضأ من بيت نصراني، ما مناسبة هذين الأثرين بالباب بالترجمة؟ ذهب البعض إلى أنه لا مناسبة، وخاصة بعض المعاصرين الذين كتبوا حول الإمام البخاري ومقارنة فقهه بفقه بقية الأئمة. رجح أنه لا مناصر، وهذا من السطحية التي قد نجدها عند البعض. وذكر كثير من الشراح ومنهم الحافظ بن حجر وغيره أن طبعا الحميم هو الماء المحموم فعيل بمعنى مفعول، وهو الماء الساخن. توضأ عمر بنفسه بالماء الساخن. إيش تتوقع إذا كان عمر توضأ؟ يعني إيش تتوقع من أهله؟ سيتوضأون بما توضأ منه إذا لم يمنعهم، لأن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل. الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه، هذا الذي هو وجه الشاهد عند الإمام البخاري رحمه الله. ومن بيت نصرانية، أي من فضلها وسؤرها، هذا يدل أولا على طهارة سؤرها، وثانيا كما أشرت في الأثر الأول لم يستفصل عمر رضي الله عنه هنا عن هذا الماء، لأن النصرانية قد تكون زوجة مسلم ويكون هذا الماء مما فضل بعد الطهارة ولم يستفصل. والإمام البخاري في مثل هذه الأمور يستدل بمثل هذا العموم. عموما نحن عرفنا منهجه في كثير من المواضيع، وهذا منهجه كما ذكر الشراح. هذا التفصيل مضافا إلى الأدلة الأخرى كله يدل على صحة ما بوب له الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التلديسي، أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر، وهذا هو السلسلة الذهبية عند الإمام البخاري. كما تعرفون اختلفوا في أقوى الأسانيد، اختلفوا في أقوى الأسانيد. فرأي الإمام البخاري أن أقوى الأسانيد هو هذا مالك النافع عن عبد الله بن عمر، وهذا يسمى بالسلسلة الذهبية. وألحق بعضهم به إذا كان يروي عن مالك تلميذه الشافعي، وألحق بعضهم به إذا كان يروي عن الشافعي تلميذه أحمد، وإذا كان يروي عنه تلميذه البخاري. إيش رأيكم؟ ستقوى أكثر يعني. وإذا قال أحدكم مثلا ألحق به ابن خزيمة أيضا، فهذه سلسلة الأئمة، السلسلة الذهبية وأيضا السلسلة بالأئمة. وهذه السلاسل إذا روي الحديث بها هل يبقى هناك شك في كون هذا يقينا؟ يبقى شك؟ لا يبقى. أصلا الحديث لما يخرجه الشيخان أو أحدهما، أو إذا كان حديثا اتفاق صحيحا اتفاقا لم يختلف فيه أحد، نحن يحصل لنا اليقين، لأننا نعرف ما معنى تصحيح فلان بحديث معين، وما هي المراحل الصعبة التي يمر بها هذا الحديث متنا وسندا، ولذلك يحصل لنا اليقين. شخص لم يشم رائحة البخاري ولا رائحة مسلم ولا رائحة قواعدهم وضوابطهم وجهودهم ورحلاتهم ومذاهبهم، يقول لا يحصل له اليقين. إذن هو يخبر عن نفسه، أليس كذلك؟ يخبر عنه ولن يحصل له اليقين إلى يوم القيامة، لن يحصل له اليقين. وبالتالي ليس غريبا، الأغرب من هذا أن يشغلنا نحن الآمدي لن يحصل له اليقين، وينبغي أن أشك في اليقين الذي حصل لي. هذا هو الأغرب. يا رجل، هو لن يحصل له اليقين وهو يخبر عن ما يشعر به. إذا قلدته أنا، هذا هو الغريب، وليس غريب بل هذا هو الجنون نفسه. لماذا أقلده؟ الأصوليون هؤلاء المتكلمون لما يقولون لم يحصل اليقين، هو يخبر عن نفسه ويخبر عن مرضه هو. هذا مرض، واضح؟ وهذا المرض تجده مستشريا في الحداثيين في هذا العصر، والله أحدهم يرثى له في حاله ويأتي ويتحدث عن سحر، أحدهم يفتخر لأنه لم يكمل الثانوي، يفتخر بها ويؤلف حديثا في كتابا في صحيح الإمام البخاري وأنه لا يحتاج. على كل حال، هذه هي السلسلة الذهبية، والأقوال في هذا عديدة، والصحيح في هذا الباب أن كل صحابي له تختلف أسانيده، ما يتعلق بأبي هريرة تختلف أسانيده، وله سلسلة ذهبية، وعلي بن أبي طالب له سلسلة ذهبية وعقد، وبالنسبة لابن عمر لا شك أن هذه سلسلة ذهبية. أما القول بأن هذا السند هو أصح الأسانيد، هذا قد لا يكون صحيحا عند الجماهير كما ذكر الحافظ بن حجر. يقول: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا الأثر كونه شاهدا للجملة الأولى واضحة. الجملة الأولى إيش؟ باب وضوء الرجل من مراء امرأته. وهنا كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. طيب، واضح. وكونه شاهدا للجملة الثانية أنه قد يحصل فراغ بعضهم ويلحقه الثاني بالوضوء، فإذا كان الفراغ المرأة قبل الرجل هو نفسه الذي بوب له فضل وضوء المرأة، فضل وضوء المرأة. واضح؟ في أيضا موضوع آخر هنا، كان الرجال والنساء. الإمام البخاري أورد هذا الحديث تحت باب وفضل وضوء المرأة، أي مرأته. واضح؟ تراجم البخاري وغيره من الأئمة أحيانا تكون مطابقة للحديث، وأحيانا تكون شرحا للحديث. واضح؟ الرجال والنساء المراد بهم الرجال مع نسائهم. واضح؟ هذا الذي يريد أن يقوله هو الإمام البخاري، أن هؤلاء النساء هم زوجاتهم. كان الرجال والنساء أي نساؤهم، وهذا مقصود عند الإمام البخاري. بعضهم ذكر أن هذا قد يكون قبل النسخ وقبل كذا قبل شرع الحجاب، وكل هذا ليس يعني فيه غفلة عن مقصود البخاري هنا. يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وبالتالي الجملتان اللتان بوب بهما الإمام البخاري يشهد لهما هذا الحديث المرفوع بالإضافة إلى الأثرين الذين ذكرهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.